الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: حكم لبس الدبلة للنساء حيث أنها تلبسها للزينة فقط. الدبلة هي عبارة عن خاتم، فلبسها للزينة المجردة لا حرج منه. وأما تخصيص اللبس مع الخطوبة وأنه لا يكون إلا للمخطوبة أو للمزوجة، وبقاؤها في يد المرأة بقاء للعشرة، وإخراجها من يد المرأة ذهاب للعشرة، هذا هو الممنوع حيث فيه التشبه بالكفار. يقول: سمعنا لكم في درس الكبائر أن الكلب ليس بنجس، وهذا قول الشيخ مقبل، فرأينا صوتية للشيخ رحمه الله يقول بنجاسة الكلب، فهل تراجع؟ الذي أدركناه عليه أنه يقول بعدم نجاسته، وهذا قول الشوكاني وقول مالك وقول غير واحد من أهل العلم. وأما ما يتعلق بلعاب الكلب فالأمر بغسله ليس للنجاسة، إذ لو كان للنجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله حتى تزال النجاسة بمرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، لكن لما حددها بالسبع دل على أن الأمر للتعبد وليس للنجاسة. زد على ذلك أن الكلب المعلم يأخذ الصيد بفيه والناس يأكلون بعده، ولم يقل يعني ولم يكن لحكم أنه ينجس الصيد. زد على ذلك ما قاله ابن عمر: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر ولم يكن يرشون عليه شيئا، فلو كانت نجسة لرش عليها كما رش على بول الأعرابي. زد على ذلك أن النجاسة تزال بغير التراب، ولعاب الكلب في غسله لابد من تراب، على القول الراجح أنه في أول غسل لحديث إلهن بالتراب، إلى غير ذلك من الأقوال في هذه المسألة. يقول: الذي يصلي إلى غير سترة ومر من أمامه مار، من الذي يأثم؟ قال بعض أهل العلم: الذي لم يتخذ سترة لا حرمة له، لكن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يمر بين يدي مصلي ليس له سترة أن يبتعد بمقدار ثلاثة أذرع المكان الذي حدد للسترة، إلا إذا صلى المصلي في مكان المطاف فهنا المكان للطائفين لا ينبغي له أن يضيق عليهم، وإذا ألجي أجاز لهم أن يمروا وهو يصلي، وإذا مرت المرأة قطعت صلاته. يقول: هل يجوز أن أقول يا رحيم من اكتملت رحمته، يا كريم من اكتمل كرمه، غيرها من الأسماء والصفات؟ هذا أسلوب ليس بعلمي، بل أنا أظنه أسلوب وسوسي، أسلوب الموسوسين، يريد أن يقول يا الله والله هو الإله، يا رحمن المتصف بالرحمة، ومثل هذا قل يا رحمن يا رحيم يا الله يا قوي، هكذا قال الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء دالة ومتضمنة للصفات العلية. أنت ما أنت في درس تقول الرحمن الذي كملت رحمته والعزيز الذي كمل بعزه، أنت تدعو الله وتتوسله بما أمر أن يتوسل به. أقول هذا لأني قد استقبلت سؤالا من بعضهم بنحو هذا الكلام. يقول: كيف الرد على من يجوز الاختلاط بحجة أن الرجال والنساء في الحج مختلطين؟ من الذي أذن لهم بالاختلاط في الحج؟ هل أذن الله بالاختلاط؟ هل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاط حتى تحتج بالاختلاط على تجويزه؟ أليست أم سلمة طافت خلف الناس وكان الشأن أن النساء يقع منهن تميز، إلا إذا خشي الإنسان ضياع من معه من المحارم يطوف بها معه مع الاحتياط في عدم مسها للغير ما نحو ذلك. فالاختلاط حرام لأنه من دواعي الفتن. يقول بعض الأخوة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعود من الأصلع، ما صحيح. عمر بن الخطاب كان أصلع، عثمان بن عفان كان أصلع، معاوية بن أبي سفيان كان أصلع، كم هم الصلع في السلف رضي الله عليهم. وإيش دخل الصلع في الفضيلة من غير الفضيلة؟ رجل خلقه الله أسود، هل نقول هذه مذمة فيه؟ خلقه الله هكذا، خلقه الله أصلع، خلقه الله أبتر. بعض الأقوال يتناقلها الناس ليس لها أصل في الشريعة. هناك مقطع فيه نكتة، القول الأنفع لمدارات الأخ الأصلع، ويذكر أمثلة من الصلعان حتى يذكر أن سادات قريش كانوا الصلع، وأحب الرجال إلى الزوجات الصلع. وذكر أن من فائدة الصلع أيضا أن الصغير يأتي ويضرب في رأس أبيه، يتلذذ بالضرب في الصلعة. فمثل هذه الأشياء يا أخوة يعني الإنسان ما يشغل نفسه بها. العوام يقولون أعوذ بالله من أصلع شمسي، يعني من الذي صلعته في أعلى رأسه. يقول هل المرأة عندما تموت يعملون فوق ثلاثة حجار والرجل حجرين؟ لا يعملون لا حجر ولا حجرين ولا ثلاثة، يقبرونها ويدعون لها بالثبات ويمضون لشأنهم، وهكذا الرجل يقبرونه ويدعون له بالثبات ويمضون لشأنهم. لم يكن وضع الحجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون، لكن لم أبحث هل هو ثابت أو غير ثابت. ولو قلنا بثبوته لم يعمل على كل القبور، فيبقى على التوقف فيه وعدم العمل له.